أنتم تستمعون إلى شبكة مايكس للبودكاست.
أهلا وسهلا، بكل عفوية وشغف سأتحدث معكم في هذا البودكاست عن اللغة واللغويات. إلا أني لاحظت في حديثي مع الناس وغالب غير المختصين أن صورة اللغة في أذهانهم هي النحو والأدب والبلاغة، هي الفاعل والمفعول، المبتدأ والخبر، هي الخليل بن أحمد الفراهيدي، سيبويه. وإن خرجوا من جلباب الجمود من هذه العلوم المهمة بلا شك، تجدهم يرون اللغة من زاوية أدبية وبلاغية، فهي المعلقات، كتابات الجاحظ، مقامات بديع الزمان الهمذاني. فهي باختصار بالنسبة لبعضهم تراث جميل، وللبعض الآخر علم جامد همه تصحيح الإملاء أو قائمة جمل معنونة بقل ولا تقل. تعال معي أنا بندر الغميز نناقش عالم اللغة واللغويات من زاوية أخرى تتقاطع مع حياتنا اليومية وعالمنا الخارجي، وتثير في أذهاننا أسئلة نتبسم ونتعجب وإحنا نتأملها. نعم، تتقاطع مع حياتنا اليومية، لأن اللغة باختصار هي بيت الوجود الذي يسكنه الإنسان، وفيه يتخذ كل شيء مكانه كما يصفها الفيلسوف مارتن هايدغر. لذلك لو لاحظت أن العلماء يصفون الإنسان دائما بأنه حيوان ناطق، وكأن اللغة هي الميزة الأهم التي شكلت حياة الإنسان وثقافته وجعلت له اليد العليا على بقية الحيوانات في كوكبنا. وإن تساءلت الآن، وأنا بحاول أسبك قبل لا تتساءل، لأن هذه الحلقة شكلها حلقة تساؤلات، ممكن تقول طيب الحيوانات عندهم لغة لكن لا نفهمها، ولا يشترط أن تكون لغتهم مثل لغتنا، أو تقول هناك إنسان غير ناطق أصم مثلا، هل يعني أنه بلا لغة؟ هل اللغة هي الكلام أم الكتابة؟ ابن جني يقول أن اللغة أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم. هذه الأسئلة قد تبدو سهلة، لكن الإجابة عليها معقد جدا، تضافرت في جهود علماء كبار من لغويين وفلاسفة وعلماء سلوك لمحاولة تجريد اللغة وتعريفها بشكل واضح. هل اللغة هي الفكر؟ فلو أننا لا نملك لغة مثلا لا نستطيع أن نفكر؟ لأن تشامسكي العالم اللغوي المعاصر الأشهر يقول أننا نستخدم اللغة في أذهاننا 9 أضعاف ما نستخدمه في ألسنتنا. يعني أنت مثلا الآن في السيارة لحالك وجالس تهوجس، أنت في الحقيقة تتكلم داخل دماغك أبروح أبجي بسوي كذا، لكن في المقابل الرضيع ليس له لغة ومع ذلك يفكر، كذلك الحيوان يفكر. إذن قد تكون هي الوسيلة التي ساعدتنا على التفكير بشكل معقد. وإن آمنا جدلا في هذا الحكم على اللغة، إذن اللغة تؤثر على تفكيري، فبالتالي العرب يفكرون بشكل متقارب لأن اللغة العربية نظارة يلبسونها جميعا لرؤية العالم، مثل ما تقول النظرية المعروفة بصابر وورفن هايبوثيسيس. فمثلا لا توجد كلمة برتقالي في بعض اللغات، هل من يتحدثون تلك اللغات يرون اللون البرتقالي أحمر؟ وإذا يرون برتقالي فلماذا لا يكون لهم كلمة تصف اللون؟ هل العرب يفرقون كثيرا بين تفاوت صفات الرجل مع الأنثى لأن لغتهم تفعل ذلك، فتقول جميل جميلة، شجاع شجاعة، لكن لا تقول امرأة حاملة لأن الحمل من صفات الأنثى فلا تحتاج لتاء التأنيث، لكن تقول والله شفت امرأة حاملة أغراض معها، لأنك تستطيع أن تقول شفت رجال حامل أغراض معه. فرنانديز وألين سميث في كتابهم أسس اللغويات النفسية يرون أن اللغة هي نظام التواصل الأساسي لدى النوع البشري، فهي غالبا لنقل الأفكار عبر الكلام وأحيانا عبر الكتابة أو لغة الإشارة. ولغة الإشارة بالمناسبة تلتزم بمبادئ أساسية ومستقلة عن الفكر والكلام. لو قلنا أن اللغة هي الكلام، مثلا تقول الحين وش الفرق بين اللغة والكلام؟ طيب الحين لو قلنا أن اللغة هي الكلام، الحاسب الآلي قادر على إنتاج كلام، اليوم أنت تقدر تسولف مع سيري، وكذلك الببغاء يستطيع ترديد الكلام، بل ويتجاوز ترديد الكلام إلى ربط بعض الكلمات بدلالاتها. في دراسة نشرت قبل أيام في The Conversation، روبرت براندوم وهو فيلسوف أكاديمي بجامعة بيتسبرغ يقول أن الببغاء قادر على نطق كلمة أحمر عندما يشاهد لون أحمر، وأزرق عندما يشاهد لون أزرق، ولكن هذا الربط الدلالي غير كافي لنقول أنه يملك لغة، فهو ربط سطحي جدا، لأنه يعني لا يمكنه أبدا استيعاب أن الأحمر والأزرق كلاهما يندرج تحت دلالة تجريدية جامعة وهي لون. بينما قدرات الطفل البشري الصغير في اكتساب اللغة مذهلة جدا، تصل حد الإعجاز عن الفهم والتفسير. لذلك دارون في كتابه The Descent of Man وجد نفسه مدهوشا أمام قدرة الإنسان اللغوية، وصفها بالميل الغريزي، وهو نفس الوصف الذي استخدمه بينكر في كتابه الغريزة اللغوية. احنا يعني اتمنى اننا لا ناخذ الموضوع طبيعي. انت متصور ان الطفل قادر على اكتساب اللغة من غير تدريب ولا تعليم، ويفهم والديه ويكون عضو في مجتمع لغوي بشكل تلقائي يفرق فيه بين لا تحرق عصابي وبين لا تحرق الفرشة، كما انه يقول للعامل انت في معلوم ولا يقولها للسعودي مثلا، ويفهم تركيب جملة اول مرة يسمعها في حياته، وكذلك قادر على انتاج جملة لم تنطق من قبل، ومع ذلك تكون مفهومة ومقبولة ضمن إطار لغوي هو يختاره. يعني مثلا الآن أنا بقول لك جملة أبا اخترعها، لا أعتقد أنها قيلت على مر التاريخ في هذه البسيطة، وستفهمها الجملة. مثلا بتال انبهر من قدرات صالح في تركيب جهاز تتبع الرياح في مزرعة جدهم شرق حائل. لاحظت الترميز الكودينج وفهمت وصلت، وأستطيع أن أوصل لك كتابيا وبلغة الإشارة. عظيمة هذه اللغة. ومن هنا انطلق الإنسان عبر بوابة اللغة المذهلة في معادلاتها وخوارزميتها التي تغطي حاجة التواصل بين البشر بكفاءة عالية. لذا هراري في مقالة له حديثة عنوانها ب What Explains the Rise of Humans، ما الذي يفسر تفوق البشر، يقول أن الفرق الحقيقي بين البشر والكائنات الأخرى ليس على المستوى الفردي، لأنك لو تترك إنسان مع أي حيوان آخر في جزيرة لوحدهم غالبا هم متشابهين، ولكن الفرق بينهم على القدرة اللغوية التواصلية على مستوى الجماعات. فالنحل يتواصلون لكن سلوكيا لا فكريا، فلا يتحدثون مثلا عن ظلم ملكتهم لهم وبدء ثورة شعبية أو عن تطوير فكرة معينة كونها تتطلب تواصل معقد. ولا يستطيع غوريلا مثلا بأن يتواصل مع غوريلا بعيد عنه عبر غوريلا وسيط بينهم ليبرم اتفاق يتحدثون فيه على غزو الغابة المجاورة، لأنها كذلك تتطلب تواصلاً معقداً يفوق قدرة الحيوانات التواصلية المبنية على المثير والاستجابة. ولكن طالما أن الإنسان قادر على اكتساب اللغة بهذا الإعجاز، ما الذي يجعل اكتساب لغة ثانية وثالثة وعاشرة يحتاج جهد كبير وتعلم واعي؟ هل مرحلة الطفولة لها دور في ذلك؟ أم أن اللغة الأولى سهلة للاكتساب لأنها اللغة الأولى؟ مع أن اللغة الأولى دائما نكتسبها في سن الطفولة، فلا نستطيع نحكم أيهما العامل الحقيقي، هل هو مرحلة الطفولة أم لأنها اللغة الأولى. حتى صادفت فيكتوريا فرومكن عام 1971 فتاة اسمها جيني في قصة مأساوية فظيعة. جيني فتاة كان عمرها 13 سنة في ذلك الوقت، وجدوها هاربة من أهلها بعد تعذيب لاقتها من والدها من سن صغير، حتى أنه حبسها عن يعني عن العالم كله كل هذه المدة، فلم تتعلم أي لغة نهائيا. وجدت فيكتوريا حالة جيني فرصة ذهبية لفهم تفاعل الدماغ مع اللغة. فرغت طالبتها في الدراسات العليا سوزان كريتس لمتابعة حالة جيني وكيف ستكتسب اللغة، وهل ستواجه مشاكل، وهل سيكون لها لغة أولى أو فقط لغة ثانية، مثل إذا أنا وياك تعلمنا اللغة الإنجليزية بعد مرحلة الطفولة، يعني تكون كل لغاتها لغة ثانية ما عندها لغة سليقة. أسئلة كثيرة قد تجيب عليها حالة جيني، ونتطرق لها في حلقات لاحقة نتحدث فيها عنها وعن تشومسكي وفطرية اللغة ولماذا اللغة الثانية لا تصبح مثل الأولى. ممكن أسألك طيب الآن، هل وقع كلمة لغة ولغويات نفس اللي وقع على أذنك أول ما سمعت الحلقة؟ أتمنى أن الصورة تغيرت مع بقاء العلوم الأساسية في علم اللغة من نحو وبلاغة وأدب. كل هذا ونحن لم نتحدث حتى الآن عن اللغة والعاطفة أو اللغة والإقناع أو عن الأمن اللساني وقيمة اللغة في سوق المال وتأثيرها السياسي وتأثير السياسة عليها، مواضيع كثيرة تندرج تحت هذا العنوان الكبير. كذلك اللغة بوصفها ملف سيادي، اللغة بوصفها قوة ناعمة، أو كيف يفسر العلم سبب كلامنا مع العمالة بلغة هجين، وهل لغة المرأة تختلف عن لغة الرجل علميا؟ فقط تأمل هذه اللغة التي تسكننا ونسكن داخلها، فهي بيت الوجود. في أمان الله.